بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنيته أبو حفص أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فضائله كثيرة، مناقبه غزيرة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو الفاروق، وهو أحد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالموت على الشهادة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والحديث المتفق على لفظه عند البخاري ومسلم هو: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا، وفي رواية إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقول المصنف إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، إنما الأعمال بالنية، هذه الرواية عند البخاري ومسلم، وأما رواية بالنيات فهي إحدى الروايات عند البخاري رحمه الله. مناسبة هذا الحديث من كتاب الطهارة، قال بعضهم: مناسبة ذلك لما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وأيضا جاء عن: ينبغي أن يبدأ بهذا الحديث لأنه يدخل في كل باب. فقال بعض أهل العلم: أورد المصنف هذا الحديث تنبيها للقارئ والسامع لتصحيح النية في طلبه للعلم وتزوده فيه. وذهب آخرون إلى أن مناسبة هذا الحديث من كتاب الطهارة هو أن الوضوء يحتاج إلى نية، فلو أن رجلا اغتسل ثم خرج من بركة ماء وبعد ذلك قال: أريد أن أصلي، فهل نويت؟ قال: لا. فهل يجوز؟ الجواب: لا. شخص آخر ربما جاء عند الماء واتسخ في يده وفي رجله وفي وجهه، فجعل يغسل نفسه وينظف نفسه على ترتيب الوضوء، بدأ باليدين بالكفين ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، نعم، ومشى، وبعد ذلك وجد المسجد مفتوحا قال: أنا صح أنا تنظفت وأتيت بنفس صيغة الوضوء، فهل له أن يصلي به؟ الجواب: هل نويت ذلك؟ قال: لا. إذن لا يجوز لك أن تصلي به ولا تصح صلاتك. شخص آخر عليه جنابة، غسل الجنابة، فقام واغتسل للتنظف ونسي أنه كان على جنابة، ثم بعد ذلك ذكر بعد أن اغتسل بدقيقة، طيب بنصف دقيقة، بعشر ثواني، ذكر أنه عليه غسل، قال: أنا خلاص قد اغتسلت فسأصلي، هل تصح صلاته؟ ها؟ لا تصح صلاته إلا إذا نوى، فإذا نوى ذلك صحت صلاته، وإذا لم ينوي ذلك لم تصح صلاته. وهذا القول الثاني هو الصواب، أن الحديث له مناسبة في ذكره تحت كتاب الطهارة، وهو التنبيه على النية عند الوضوء وعند الغسل، وأنه لا بد من نية في ذلك. وهل يشترط النية في إزالة النجاسة؟ الجواب: لا. لو أن شخصا وقعت نجاسة في ثوبه فأزالها بالماء ولم ينوي، لم ينوي من أجل إذا أردت أن أصلي نحو ذلك، ثم توضأ وصلى، تصح صلاته؟ الجواب: نعم، لأنه ليس من شروط الصلاة أن ينوي طهارة الثوب، وإنما من شروط الصلاة أن يكون الثوب طاهرا. وهو طاهر أم ليس بطاهر؟ طاهر، إذا صلاته صحيحة. ولا مانع من أن يكون المصنف ذكر هذا الحديث تحت كتاب الطهارة لهذين الأمرين: الأمر الأول تنبيه الطالب على إحضار النية وتصحيحها عند طلبه للعلم، الأمر الثاني هو أن الوضوء والغسل لرفع الحدث لا بد له من نية، لا بد له من نية. وهذا الحديث يعتبر عمدة عند أهل العلم في باب الإخلاص والنية، حتى قال الحافظ ابن حجر: قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وهو من أئمة العلم وأوعية اللغة، وكان في زمن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، قال: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. وقد اتفق ابن مهدي والشافعي وأحمد وأبو داود وابن المديني والترمذي والدارقطني وغيرهم على أن هذا الحديث يعتبر ثلث الإسلام، وأن مدار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على ثلاثة أحاديث، منها هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، ومنه من جعله ربع الإسلام، وهذا ثبت روي أيضا عن أبي داود رحمه الله تعالى، ومنهم من جعله خمس الإسلام، قال عبد الرحمن ابن مادي رحمه الله: هذا الحديث يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث يدخل في 70 بابا. واختلفوا في المراد من قوله 70 بابا، هل هو على الحقيقة أم أنه على وجه التبليغ والمكاثرة، وهذا الذي رجحه البيهقي وهكذا ابن الملقن رحمه الله تعالى. هذا إنما هو على وجه المبالغة، لأن العرب كانوا إذا بالغوا في الشيء قالوا 7 أو 700 أو 70,000 على وجه المبالغة، على وجه المبالغة لا على وجه التحديد. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل معنى هذا أنه لو استغفر لهم أكثر من 70 مرة لقبل استغفاره فيهم؟ الجواب لا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: وإنما كان المراد المبالغة. ومثل هذا قوله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فألف عملها كتبها الله عز وجل 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا كله على وجه المبالغة، على وجه المبالغة. فالعلماء اتفقوا على عظيم قدر هذا الحديث وأجمعوا على ذلك. نقل هذا النووي قال: أجمع العلماء على عظيم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يعتبر من أصول الدين، بل هو أصل الدين وأجمع أصول الدين. نعم. وقال: هذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع الذي ثبت أو بعث بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الحديث جليل القدر عظيم الفائدة، يدخل في جميع أبواب الدين. لأنك إذا تأملت فجئت إلى باب الطهارة فيحتاج إلى نية، جئت إلى باب الصلاة يحتاج إلى نية، الزكاة، الصيام، الحج، حتى بر الوالدين وصلة الأرحام، فإن لم تكن هناك نية صالحة لكان عملا كسائر الأعمال. ولكن إذا اقترنت بذلك العمل النية كانت محسوبة له في ميزان حسناته، في ميزان حسناته. فما من عمل إلا ويحتاج من العبد إلى نية: الصدق، الأمانة، الوفاء بالعام، وهكذا أيضا الإحسان إلى الناس وبذل المعروف. فإذا اقترن بالنية فهذا يعتبر من الأعمال الصالحة. تلاوة القرآن، ذكر الله، إعانة المسلم في أموره وفي شؤونه التي أحلها الله عز وجل، إذا اقترنت بالنية كان عملا صالحا، وإذا لم تكن هناك نية صالحة كان عملا من الأعمال. رجل وجد شخصا يدفع سيارة فجاء يساعده، لماذا؟ قال: إذا مررت من عنده سيقول انظر فلان مر ولم يساعدنا بيده فساعده، وجاء ثاني آخر وجد هذا يدفع سيارة ووقف معه، لماذا؟ قال لأنه أخي، والثالث قال لأنه جاري، والرابع قال لأني بيني وبينه مصالح، والخامس قال لأجل الله. أي هؤلاء يؤجر؟ الذي كان لنية صالحة. هذا لتعلم أن العمل الواحد قد يشترك فيه الفئام من الناس، ولكن يتفاوتون بتفاوت النية، بتفاوت النية، فأمر النية أمره عظيم. فهذا الحديث حديث عظيم، ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، وأن يجعله نصب عينيه، وأن يستحضره عند كل عمل وقول مما يتقرب به إلى الله عز وجل. بل إن السلف الصالح كمعاذ بن جبل، الصحابي الجليل، العالم الفقيه النبيل رضي الله عنه، قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ويحتسب أكله وشربه. لماذا تنام؟ قال من أجل أن أتقوى على طاعة الله. ربما بعضنا ينام من أجل أن ينهض نشيطا للعمل، وهذا ينام من أجل أن يتقوى على عبادة الله وعلى طاعة الله، فيقوم الليل ويخرج لصلاة الفجر بنفس نشيطة طيبة مقبلة على الله وذاكرة لله سبحانه وتعالى، وهكذا بعد ذلك يقبل على أموره وعلى شؤونه وعلى معيشته وعلى كسبه، لكنه نوى نية صالحة، يأكل ويشرب هذا من أجل أن يتمتع ويتلذذ، وهذا لأجل كذا وكذا من أجل أن يشبع، وهذا من أجل أن يتقوى على عبادة الله وعلى طاعة الله. ولهذا كانت أكلة السحر من العبادات ومن الطاعات، مع أنه طعام وشراب، لكن كانت عبادة لمن نواها من أجل أن يتقوى على الصيام وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدخل في كل باب من أبواب العلم. وقاله أبو عبيد رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآخرة في قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لجاء يوم القيامة يحاسب على هذا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدنيا في قوله: إنما الأعمال بالنية. أنت الآن تصبح وتذهب إلى عملك وتكتسب وتعرق وتتعب، لماذا؟ لماذا؟ قال: من أجل أن أعف نفسي عن الحرام، أن أعف أهلي عن الحرام، أن أعف أولادي عن الحرام، أن أعف زوجتي عن الحرام، أن أقوم على والدي، وأن أقوم على ما كلفني الله به. كان مأجورا أم لا؟ كان مأجورا، لكن آخر يريد أن توسع، يريد يشتري دشا، يريد يشتري تلفازا، يريد أن ينغنغ على نفسه ويتمتع في هذه الحياة الدنيا، لا يجد أجرا، بل ربما يجد وزرا بسبب ذلك. فالنية شأنها عظيم، النية شأنها عظيم. وقال أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي رحمه الله، تلميذ ابن عبد البر وخصيصه، قال رحمه الله أبياتا: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فهذه من الكلمات التي تعتبر عمدة في الدين، عمدة في الدين. وذكر ابن رجب رحمه الله أن هذا الحديث يعتبر ميزانا. قال رحمه الله: هناك ميزانان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما ميزان للظاهر، والآخر ميزان للباطن. أما الذي هو للظاهر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنت ترى رجلا يصلي، فإنك تزن صلاته بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته يركع 3 مرات، يركع ثم يرفع، ويركع ثم يرفع، ويركع ثم يرفع، ثم بعد ذلك يسجد، وهكذا في الركعة الثانية يركع 3 مرات. تقول: يا فلان ماذا تعمل أنت؟ بمباشرة إذا نظرت إلى عمله تحكم عليه بماذا؟ بأنه باطل. ما دليلك؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: يا أخي أنا أركع لله وأسبح الله لله عز وجل وتحكم على صلاتي بأنها باطلة؟ تقول له: يا أخي أنا ما حكمت عليك من عندي ومن كيسي، لا، إنما حكم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل نبينا عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أو دل على ذلك، أو أرشد إلى ذلك، أو رغب في ذلك؟ الجواب: لا. فإذا عملك مردود. حكمنا عليه بأي ميزان؟ بالميزان الظاهر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن كل من عمل عملا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وكان مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مردودا بهذا الحديث. الميزان الثاني هو هذا الحديث، وهذا ميزان للأعمال الباطنة. رجل يصلي صلاة يقيم خشوعها وركوعها وواجباتها وأركانها، لا يخل بشيء من ذلك، هذا في الظاهر صلاته صحيحة، يصلي ركعتين، يقيم الأركان والاطمئنان والخشوع والواجبات، ما يخل بشيء ولا يزيد شيئا، فمباشرة تحكم على صلاته بأنها صحيحة، هذا في الظاهر. وأما الباطن فأمره إلى الله سبحانه. إذا بالرجل كان يحسن الصلاة من أجل أن يقال، فما حكم صلاته إذن؟ باطلة. جينا بالميزان الظاهر صلاته صحيحة، بالميزان الباطن صلاته باطلة. إذا لا بد في العمل من توفر الميزانين، بأن يكون العمل موافقا بيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مخلصا خالصا صاحبه لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ما يتعلق بقدر هذا الحديث وبعظيم فائدته. طيب، ما بقي إن شاء الله يكون في درس غد، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.